لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنكم في المقدمة المذكرة، وأرجو أن يكون تحضور المذكرة دائما، المذكرة هذه اللي فيها البقرات تحضرون بها. فيه يقول: يراعى فيها الدليل أو التعليل ما أمكن، لأن المسائل الفقهية بعضها له دليل خاص وبعضها له دليل عام وبعضها له تعليل، والتعليل هو اللي يؤخذ من قواعد الشريعة وأهداف الشريعة كدرء المفاسد وجلب المصالح وما أشبه ذلك. فإذا وجد مثلا دليل فهو فوق كل شيء، وإذا لم يوجد فإننا نلجأ إلى التعليل. طيب، ممكن يكون دليل وتعليل ولا لا؟ يمكن أن يكون دليل وتعليل. ثانيا، مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا أيضا مهم ولا سيما بالنسبة لكم، إن الإنسان يكون عنده ملكة ومقدرة يستطيع أن يعرف بها الراجح من المرجوح من أقوال أهل العلم، لأنكم تعرفون أن أهل العلم يختلفون في الأحكام لأسباب متعددة، منها أن يكون بعضهم لم يبلغه الدليل، ومنها أن يكون بعضهم بلغه الدليل لكن ظن دلالته على كذا، أو ظن أنه على عمومه وهو قد خصص، أو ظن أنه محكم وهو قد نسخ وما أشبه ذلك. فيحصل بذلك الاختلاف بين أهل العلم، والاختلاف بين أهل العلم هو بالنسبة للمختلفين تسعهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤاخذون بهذا الاختلاف. من أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، لكن بالنسبة لمقلديه إذا تبين لهم الحق فإنه لا يجوز لهم أن يتبعوا عالما على خطأه. هو قد يعذر بخطأه، لكن نحن الذين نريد أن نقلده إذا علمنا أن قوله مخالف للسنة فإنه لا يجوز لنا أن نقلده، حتى لو قال قائل: أليس هذا إماما؟ نقول له: بلى، لكنه إمام أخطأ، وكل إنسان يمكن أن يخطئ. هو في نفسه معذور حيث أخذ بهذا القول المخالف للسنة، لأننا نعلم أنه أداه إليه اجتهاده، لكن أنت أيها المقلد غير معذور حينما يتبين لك الحق. ولهذا يقال إن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها، هي ما هي حجة ما لم يكن إجماع، إذا كان إجماع فالمسألة خارج عن هذا الموضوع. ولهذا نقول مع ترجيح الراجح من أقوال أهل العلم، وقد سبق لنا غير مرة أنه لا يمكن الترجيح إلا بسلوك أمرين: أحدهما تقوية الجانب المرجح، والثاني دفاع قول الخصم وأدلته. يعني ما يمكنك أن ترجح قول وتقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو لأن القرآن يقول الله فيه كذا، لا، ما يكفي هذا، حتى إيش؟ حتى تدفع حجة خصمك. فإذا دفعت حجة الخصم وأثبت حجتك حينئذ يتبين الراجح. يراجع عليها في الحديث بلوغ المرام والمنتقى وشروحهما، وهذا طبعا لا بد أن نعتني به، يعني ما نقتصر على شرح المدرس، لأن المدرس يفوته بعض الشيء، فلا بد لطالب العلم أنه هو بنفسه يرجع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في هذا الأمر. أما في الفقه فهو الروض المربع والمغني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن حصل الفتاوي فهو أولى، لأن الاختيارات في الحقيقة يذكر فيها رأي الشيخ مجردا عن الدليل والتعليل في الغالب، لكن الفتاوي إذا تكلم فإنه يذكر الدليل والتعليل. وعلى كل حال، من أراد العلم فبابه مفتوح ومعلوم. نبدأ الآن بالمقرر، فنقول: كتاب النفقات، تعريف النفقة. النفقة هي كفاية من يمون، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا. فالطعام يدخل فيه الأكل والشرب، والشرب يسمى طعاما بقوله تعالى: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ولأن المشروب له طعم فهو طعام. إذن كفاية من يمونه إيش؟ طعام وكسوة وسكنى، هذه هي النفقة، وهي واجبة على من تجب عليه المأمول بالشروط التي ستعرف. واجبة لأن الله تبارك وتعالى أمر بها بقوله: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا دليل من القرآن ودليل من السنة، ولأن المعنى يقتضي ذلك، فإن دفع الحاجات والضروريات واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالنفقة إذا تمت شروطها واجبة، إذا تمت الشروط فهي واجبة لدلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح على وجوبها، ولكنها لها أسباب. أسباب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية والقرابة والملك. هذه أسباب وجوب النفقة: الزوجية والقرابة والملك. أما الزوجية فقد دل عليها القرآن والسنة كما أشرنا إليه قبل قليل، حيث قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وهذا السياق بالأزواج. وفي الحديث الصحيح الذي أشرنا إليه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وأما القرابة فلقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فقال: وعلى المولود له، وش عليه؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، مقابل إرضاع ولده، مقابل إرضاع ولده. وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وقال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمموا بينكم بالمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن فالدليل أن القرابة من أسباب هو هذا القرآن، ما دل عليه القرآن. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحق بالصلة، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. وأما الملك فدليل كونه سببا لوجوب النفقة قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. إذن الملك سبب من أسباب وجوب النفقة، سواء كان المملوك آدميا أم بهيما. صواب العبارة ولا لا؟ سواء كان المملوك آدميا أم بهيمة. ها؟ صحيح؟ سيف لا. المملوك قد يكون آدمي مثل الرقيق، وقد يكون بهيمة كالبعير مثلا. نعم؟ ها؟ ويملك الرقيق أيضا. إذن الملك يشمل ملك البهائم وملك الآدميين، فإن الملك إذن من أسباب وجوب النفقة، ولهذا يجب على المالك المملوك أن يطعمه وأن يكسوه وأن يسكنه، يجب عليه ذلك لقوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. طيب، إذن النفقة واجبة وأسباب وجوبها كم؟ ثلاثة، وهي الزوجية والقرابة والملك. طبعا وأوكدها الزوجية لأن الزوجة من ضروريات الحياة، وإذا لم تنفق عليها تقول لك أنفق أو طلق، إذا لم تنفق عليها قالت لك أنفق أو طلق، ولها الحق في ذلك. فإذا لم يقم الزوج بواجب النفقة فإن لها أن تفسخ النكاح إذا لم يطلقها الزوج. طيب، بماذا تجب النفقة للزوجة وبماذا تسقط؟ أولا، فهمنا من هذا التعبير أن النفقة للزوجة واجب، نفهمنا من قوله بماذا تجب النفقة للزوجة، والإنفاق على الزوجة واجب، وقد ذكرنا دليله من القرآن والسنة والاعتبار أيضا، الاعتبار اللي هو القياس فيه، لأنه لا تندفع حاجة المرأة أو ضرورتها إلا بالإنفاق، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فالإنفاق على الزوجة واجب بالقرآن والسنة والاعتبار، وهي أيضا من ضروريات المرأة، فلا بد أن ينفق عليها ليحفظ ضرورة نفسه، لكنها تجب. يقول العلماء إنها تجب النفقة على الزوجة إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها، إذا تسلمها الزوج أو بذلت نفسها وإن لم تسلمها. أما تسلمه إياها فواضح، بأن يدخل عليها أو تزفى إليه، بأن يدخل إليها كما هي عادتنا نحن أن الزوج يذهب إلى الزوجة عند أهلها، أو تزف إليه كما هي عادة السابقين وعادة بعض المسلمين اليوم أن الزوج يبقى في بيته ويؤتى بالمرأة إليه. ولهذا قال بعض العلماء أن الإنسان الذي ينتظر أن تزف إليه زوجته يعذر بترك صلاة الجماعة، لأنه ينتظر زوجته، فيخشى إذا خرج إلى المسجد وجاءوا إلى البيت لم يجدوا أحدا فيقولون هذا الرجل استخاري. نعم المهم، سبحان الله، هكذا قال. طيب، إذا تسلمها أو بذلت نفسها وإن لم يتسلم، أفرض أن المرأة قال له أهلها نحن مستعدون، أي ليلة تبي تدخل مستعدين، لكنه هو يماطل لعذر أو لغير عذر، فهنا تجب النفقة ما دام التأخير منه، فإنه واجب عليه أن ينفق، وذلك لأنها زوجة والاستمتاع بها ممكن والتأخير من الزوج، فإذا هي معذورة لأنها بذلت الواجب ومستعدة لتمكينه من الاستمتاع والنفقة في مقابلة الاستمتاع، لقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا كان كذلك وكان التأخير منه فإنه لا يعذر بأي شيء بسقوط النفقة، بل يجب عليه أن ينفق. وعلى هذا لو أنه تزوج امرأة وعقد عليه وقالوا له تفضل ادخل الليلة قابلة ولكنه أبى وصار يماطل فيهم فإنه يجب عليه الإنفاق، لأن عقد النكاح قد تم وهي محبوسة لأجله، وتأخير التسليم أو التسلم من الزوج فيجب عليه أن ينفق. لكنه لو طلب الإمهال لمدة جرت بها العادة، مثل قال انتظروا هذا الأسبوع حتى أرتب منزلي وما أشبه ذلك، ففي هذه الحال هو معذور، هو معذور فلا نفقة عليه حينئذ، لأنه فات تسلمها لعذر. وأما إذا كان يماطل بهم فليس به، لو الحق في إصبات النفقة. نعم.
نعم.
لا ما يكون بينهم مدة طويلة الآن، كان بالأول يمكن يصير، لا الآن أبدا. ها؟
هو النادر
اللي أعرف الآن غالب الزواجات إنه يعقدون إما ليلة الزواج ولا قبل بيومين ثلاثة، هذا الغالب. يمكن بعض الأحيان يخاف أن المرأة تفوت يعقد له عليها ويتأخر مثلا لمدة سنة أو ستة أشهر أو سنتين أيضا. ها؟ هذه المسألة الآن يمكن نبحث، إذا كان تأخير الدخول باتفاق بين الطرفين، مثلا البنت صغيرة أو مثلا أهلها لهم عذر يريدون أن تبقى عندهم لمدة معينة، فهل تسقط النفقة حينئذ أو لا تسقط لأنه باتفاقهم؟ الظاهر أنها لا تسقط هنا، لا تسقط النفقة، وأنه يجب على الإنفاق، لأنه لو شاء مش لو شاء لطلب المبادرة في الدخول. فينظر عاد إذا طلب المبادرة في الدخول وأبوا حينئذ يكون ليس لا نفقة، لكن ما دامت المسألة باتفاقهم فإنها محبوسة له وتأخيرها برضا منه فيجب عليه الإنفاق. وطبعا هذا عند التنازع، أما عند التسامح مثلا عندنا ما دامت المرأة لم يتسلمها الزوج فالمعروف عندنا أنه ليس لا ينفق عليه، فمع التسامح لا بأس به. لكن عندما يأتي محاقة وكل واحد منهم يريد الحق فإنه على هذا التفصيل الذي سمعته. طيب بماذا تسقط النفقة؟ نعم. لماذا؟ التسليم أو البذل؟ التسليم أو البذل؟ لا، لأنها قد تمتنع هي، ما تسلم نفسها، يقول نبي ننتظر، كل ما جاءوا يقول يلا خلونا ندخل قالوا ننتظر، وهذا يسقط النفقة. إذا امتنع، ولهذا قلنا إذا بذلت نفسها وكان التأخير من الزوج وجب عليه الإنفاق.
حتى لو قلت لك بعد العقد
هي نعم، إلا أني قلت لكم إذا طلب المهلة لإصلاح حاله لمدة معينة فلا حرج. طيب النفقة تسقط، أولا لا بد أن نعلم أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، النفقة في مقابلة الاستمتاع، فإذا ما دام الاستمتاع ممكنا فالنفقة جارية، وإذا تعذر الاستمتاع فإن النفقة تسقط، فإن النفقة تسقط. نعم. لكن إن كان تعذر الاستمتاع بسبب من الزوجة فالنفقة ساقطة مع الإثم، وإن كان بغير سبب منها فالنفقة ساقطة ولا إثم عليها، وإن كان بسبب من الزوج فالنفقة باقية، النفقة باقية. فحينئذ نقول الأصل، ونحن نريد أن نرسم خطوطا عريضة في هذا الباب، فنقول النفقة الأصل فيها أنها في الوجوب في مقابلة الاستمتاع. فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان بسبب من المرأة بدون عذر نعم فالنفقة ساقطة بعد ماذا؟ لأنه لا يجوز لها كما مر علينا في باب عشرة النساء لا يجوز لها أن تمنع زوجها من الاستمتاع بها بالمعروف. وإذا كان بسبب من المرأة بدون مع العذر فإنها ساقطة بدون إذن ساقطة بدون إثم. وإذا كان بسبب من الزوج فإنها باقية جالية ما تصح. هذه هي الخطوط العريضة في هذا الموضع ونحن نذكر لذلك أمثلة. مثلا امرأة صامت نفلا صيام النفل يمنع من كمال الاستمتاع ولا لا؟ لأنه الزوج الآن لو أراد أن يستمتع منها بجماع في أثناء النهار وإن كان يجوز له أن يفعل ولكنه يجد نفسه في حرج أن يفسد عليها صومها. إذن فهنا منعته من كمال الاستمتاع مع أنه لا يجوز لها أن تصوم به وهو حاضر إلا بإذنه إلا حتى حينئذ نقول في هذه الحال النفقة ساقطة في النهار يعشيها ولا يغديها ولا لا؟ طيب السحور يجب عليه ولا ما يجب؟ ما يجب لأنه هو الغداء نعم ها؟ لا لا تبي تستمتع به بالنهار. في العشاء أفطرت الآن تمكن من الاستمتاع فتسقط نفقتها بعد ما أن الفقهاء يقولون إنها تسقط نفقتها مطلقا حتى في الليل لأنها منعته كمال الاستمتاع طيب لو سافرت المرأة لعذر كمرض تسقط نفقتها ولا لا؟ تسقط لكن بلا إثم لأن هذا الأمر لعذر. وكذلك لو مرضت فلم يتمكن من الاستمتاع بها فإنها تسقط ولكن بلا إثم لأنها معذورة في ذلك. طيب لو سافرت لحاجة الزوج هو الذي أمرها تسقط ولا لا؟ ها؟ لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو الذي أمرها أن تسافر. وهذا القول هو الراجح والمذهب يقولون إذا سافرت ولو بإذنه إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة. ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه فهو الذي أسقط حقه. لو شاء لقال لها لا تسافري نعم. طيب هذا مكانك يا حبيان ها؟ طيب
نحن لو سافر النفقة وما يكون
لا ما يجب عليه بس الناس يتسامحون الآن لكن لو تصل إلى المحاقة عند القاضي ما مكنها من ذلك نعم إيه إذا ما تأثم. لكن مش ذنب الزوج إن خليه ينفق سنة أو سنتين على زوجته ويتعالج هي بذمة نعم لكن بذمة ولا من تبع بها نعم ما هي زوجة لكن النفقة في مقابل الاستمتاع. فإذا كان ما حصل له الاستمتاع فما تسقط. كيف أني أنا أعطيها مثلا ما تستمتع به من المال والإنفاق وهي لم تعطني ما تستمتع به معلوم ولهذا قلنا أنها لا تأثم هي الآن لها حق، للزوجة عليها حق الاستمتاع، فإذا امتنعت منها بدون عذر فهي آثمة بدون نفقة، ولعذر فلا نفقة ولا إثم. لكن يبقى علينا أن نقص الموضوع بالنسبة للعرف. هل نقول مثلا إن العرف إذا جرى بأنه إذا تعذر الاستمتاع لعذر فالنفقة جارية، وأننا نتبع في ذلك العرف، لأن الله تعالى يقول وعشرهن بالمعروف، وليس من العشرة بالمعروف أن يدع النفقة لأن العرف جار بها. هذه الحقيقة عندي محل نظر، وذلك لأن قوله عاشروهن عاشر تقتضي المعاشرة من الجانبين، لأن فاعل فعل يقتضي المشاركة، فإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن العشرة متبادلة، وهي في الحقيقة هنا لم تبادل من العشرة لأنها تعذر الاستمتاع بها، وكأني أنا لا زوجة عندي، بل هذا هو الواقع، ما عندي زوجة، فإذا كيف أنفق على شيء أنا لا أنتفع به؟ فلذلك ممكن أن نقول إن قول الله سبحانه وتعالى عاشروهن بالمعروف يقتضي العشرة من الجانبين، فهنا لا عشرة من الجانبين، لأن جانب الزوجة سقط، فإذا سقط فإنه يسقط جانب الزوج أيضا، يسقط جانب الزوج أيضا. طيب في مسألة إذا صامت عن فرض متعين في وقته، صامت عن فرض متعين في وقته تسقط نفقته ولا لا؟ ها؟ ما تسقط إذا صامت عن فرض متعين في وقت، مثل صامت رمضان، صامت رمضان وهو أي الزوج مثلا مريض ما يصوم، ممنوع من الصوم في رمضان، فهل نقول في هذه الحال أن امتنع منها كمال الاستمتاع سقطت نفقتها، أو نقول إن هذا واجب شرعي فهو مستثنى؟ هذا واجب شرعي فهو مستثنى، واجب شرعي فهو مستثنى. ينبني على هذه المسألة مسألة فيها خلاف، لو وجب عليه الحج وسافرت للحج هل يجب عليه الإنفاق، أي إنفاق مقدار نفقة الحضر، أو ما يجب عليه؟ انظر المسألة الآن، امرأة وجب عليها الحج، وقد مر عليكم في الحج أنه إذا تمت شروط وجوب الحج فإنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منه، تجب لكم. المرأة الآن عندها مال وأخوها يريد أن يحج بها، الزوج في هذه الحال لا يمكن أن يمانع، لماذا؟ لأن الحج فريضة. حجت المرأة، هل يجب عليه مدة الحج أن ينفق أو لا يجب؟ ها؟ طيب نشوف، إن قلتم يجب قلنا قياسا على وجوبها في صيام الفرض، وإن قلتم لا يجب قلنا قد يكون بينهما فرق، قد يكون بينهما فرق، من جهة أن الصيام نصف الوقت يستمتع به وهو الليل، ثم في النهار أيضا له أن يستمتع منها بالتخفيف والضم وما أشبه ذلك، لكن إذا سافر انقطع الاستمتاع بها ليلا ونهارا، نعم كاملا وناقص، نعم، فعلى هذا لا يمكن القياس، لا يمكن القياس. ومن ثم قال الفقهاء إنها إذا سافرت إلى الحج فإنه ليس لها نفقة، نعم، إلا أنهم قالوا إذا كان الفرض بسببها كالنذر، وأما إذا كان الفرض بأصل الشرط فإنه يجب عليه الإنفاق، يجب عليه الإنفاق، لأن هذا مستثنى شرعا، مثل ما قالوا في وجوب في صيام الفرض. الخلاصة أننا يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما بالنسبة لكم أنتم أن نعرف الخطوط العريضة في هذا الباب، ثم تأتي هذه المسائل الجزئية تجد أنها فيها خلاف، والخلاف هذا مبني على تحقيق المناط، تحقيق المناط في هذه المسألة، هل إنه يتحقق في مسقط النفقة أو لا يتحقق. ما هي الخطوط العريضة اللي قلنا؟ قلنا إن النفقة الأصل فيها أنها في مقابل الاستمتاع، فإذا تعذر الاستمتاع فإن كان من جهة الزوج النفقة واجبة تجري عليه، إذا كان من جهة الزوجة لعذر سقطت بدون إذن، وإذا كان منها لغير عذر سقطت مع الإثم، سقطت مع الإثم. هذا هو الضابط، والمسائل الفردية كثيرة، لكن هذا هو مدار هذه المسألة. إذا تسقط النفقة بكل ما يفوت الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة، لكن إن كان لعذر فهي غير آثمة، وإن كان لغير عذر فهي آثمة. فالضابط إذا لما يسقط النفقة، ما هو الضابط؟ الضابط لما يسقط النفقة كل ما يمنع الاستمتاع من قبل من؟ من قبل الزوجة، من قبل الزوجة. وأما إذا كان من قبل الزوج، مثل افرض أن الزوج مريض، مريض مرضا لا يستطيع معه أن يستمتع بزوجته، تسقط النفقة ولا لا؟ لماذا؟ لأن التعذر هنا من جهة الزوج. أو مثل إنسان زوج يحب الصيام، يصوم دائما ويقوم الليل، نعم، فهل تسقط النفقة؟ ما تسقط، بل في هذه الحال للزوجة أن تطالبه، للزوجة أن تطالبه. ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم النهار ويقوم الليل، وقال إن لزوجك عليك حقا. نعم. طيب كيف تقدر، كيف تقدر النفقة؟ نقول رسم الله تبارك وتعالى لنا كيف نقدره، فقال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فلينفق مما آتاه الله. فذو السعة وهو الغني ينفق بحسب غناه، والإنسان الذي قدر عليه رزقه يعني ضيق ينفق مما آتاه الله. وإلى أي شيء نرجع؟ إلى المعروف، لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن الآن المرجع العرف، وكيف تقدر؟ نقول على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هنا اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن النفقة حق للزوجة وعلى الزوج، اختلفوا هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا. انتبهوا جماعة، هل المعتبر بالسعة والضيق والضيق حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما جميعا؟ نعم. طيب، يرى بعض العلماء أن المعتبر حال الزوج، ويرى آخرون أن المعتبر حال الزوجة، ويرى آخرون أن المعتبر حالهما، المعتبر حالهما جميعا. ويظهر ذلك بالأمثلة، موسر تحته موسرة، وش الواجب عليه؟ ها؟ نفقة مسر. يعني أعلى النفقات إذا كان الزوج موسرا والزوجة موسرة. يجب هنا يجب أن تكون النفقة من أعلى النفقات، نفقة موسر. معسر وزوجته معسرة، الزوجة من بيت فقراء وهو أيضا فقير. وش الواجب عليه؟ نفقة معسر. وفي هذين النوعين لا تختلف الأقوال، الأقوال ما تختلف ولا لا؟ لأن إذا صار موسر وتحته موسرة أو معسر تحته معسرة، إن قلت الاعتبار بحال الزوجة فهي معسرة في المثال الثاني وموسرة في المثال الأول، إن قلت المعتبر حال الزوج فهو موسر في المثال الأول ومعسر في الثاني، إن قلت المعتبر حالهما فكلاهما موسر في الأول وكلاهما معسر في الثاني. طيب يظهر. طيب قسم ثالث، متوسط تحته متوسطة. ها؟ وش نفقت؟ متوسط على الأقوال كلها، أليس كذلك؟ طيب موسر تحته معسرة. نعم متوسط. متوسط لأن المعتبر حالهما، على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط، لأن موسر مع معسر واحد إلا ربع ولا لا؟ موسر نصف ومعسر ربع، ولو كان هذا موسر صار كامل، فيكون بينهما تكون النفقة نفقة متوسط، ما يجب على الزوج إلا نفقة متوسط. واضح؟ طيب معسر وزوجته موسرة، ها؟ لا متوسط، لأننا نبي نمشي على القول بأن المعتبر حالهما يكون نفقة متوسط. يلزم الزوج الفقير بأن يأتي لزوجته بنفقة متوسط. نعم كيف يدبر روحه ولا تفسخ النكاح؟ يدبر نفسه ولا تفسخ النكاح؟ خلكم معنا. هذا على القول بأن المعتبر حاله. نرجع مرة ثانية على القول بأن المعتبر حال الزوج، فإذا كان موسرا وامرأته معسرة فما الواجب؟ نفقة موسر. يجب أن يعطي هذه الزوجة الفقيرة من أرفع نفقات البلد، كسوة وطعاما وسكنا. فمثلا لو فرضنا إن هي امرأة أهلها فقراء يعيشون في بيوت الصوف وما أشبه ذلك، نعم، وهو إنسان غني جدا غني من أغنى أهل البلد، وراح وطق له خيمة صوف في ظهر البلد وقال ما أرسل لها، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. يجب عليها أن ينفق نفقة موسر على هذا الرأي. طيب معسر وعنده امرأة موسرة، نعم نفقته معسر، نفقته معسر. فيقول الزوج الزوجة ما عندي إلا هذا، نعم جبن وخبز الفطور، نعم ورز، ونحط معه شيء بسيط من الطعام للغداء ومثل العشاء. هي امرأة موسرة تطالب بنفقة موسرين، تقول أنا عندها لي أفطر كذا وكذا وكذا وتغدى كذا وكذا وتعشى كذا وكذا، لازم تعطي مثل اللي عندها لي. يلزمه ولا ما يلزمه؟ نعم ما يلزمه، لأنه معتبر حال الزوج، معتبر حال الزوج. نأتي إلى القول الثالث، الذين يقولون باعتبار حال الزوجة، نعم فقير عنده موسرة، وش يلزم؟ بنفقة موسر. يلزم بنفقة موسر. إذا قال ما عندي شيء نقول وش اللي جابك للمسرين ورا ما أخذت امرأة فقيرة، نعم ليش تجيب دولة؟ فيلزم بنفقة موسر. طيب موسر تحته فقيرة، عنده فقيرة، مش الواجب عليه؟ نفقة فقير. نفقة فقير يعني معناه إذا صار عنده زوجتي وحده من الناس الموسرين وحده من الناس معسرين، يحط هذه في كل فيها كنبات ويحملها في السيارة المكندشة أو كل شيء، وهذه يحطها في خيمة صوف نعم ويحملها بالعربية ولا على الحمار، وليس لها إلا هذا. نعم ليش؟ لأنه لا يجب عليه لهذه إلا نفقة معسر، حيث إن المعتبر إيش؟ حال الزوجة. ما يعطي العادل بينهم أن يعطي كل واحدة ما يجب لها. نعم الآن لو بيعطي الفقيرة أكثر مما يجب لها صار مائلا جائرا، ولو ينقص الموسرة خلى مثل الفقيرة صار جائرا. هنا لا هم هذا اللي يرون أن الحكم يتعلق بالمرأة، أنا قلت على الرأي هذا. طيب المذهب عند الحنابلة أن المعتبر حالهما، ففي فقيرة تحت موسر أو موسرة تحت معسر يجب متوسط، وعند الشافعية المعتبر حال الزوج، المعتبر حال الزوج، ففي فقيرة تحت موسر نفقة موسر، وفي غنية تحت معسر نفقة معسر. وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة، ففي موسرة تحت فقير نفقة موسر، وفي فقيرة تحت غني نفقة معسر فقير. ولكن أصح هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضا أنه أن المعتبر من؟ حال الزوج، حال الزوج، لقوله تعالى وهو نص صريح لينفق ذو سعة من سعته، ولم يذكر المنفق عليه، سكت الله عن المنفق عليه، إذا ليس له اعتبار المنفق عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، والتعبير في قوله مما آتاه الله إشارة إلى أنه معذور، هذا الذي أعطي، ولهذا قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيزل الله بعد عسر يسرا. إذن فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر حال الزوج، وأنه ليس للزوجة الحق في أن تطالبه أكثر مما لا يستطيع، حتى لو كانت ابنة ملوك فإنها ليس لها إلا ما يستطيع زوجها، ولكن في ذلك صريح. فإذا قالت أنا آكل عند أهلي هذا النوع من الأكل وألبس هذا النوع من اللباس وأسكن في هذا النوع من المسكن، قلنا لها ولماذا أجبت أو رضيت بهذا الزوج، لماذا رضيت به؟ نعم فليس لك الحق إلا فيما يقدر عليه. نعم لأنه غني، لأنه غني، والدليل على هذا أنه قال خذي ما يكفيك، لو كان ما عنده شيء انتهى. الرجل غني لكنه كما قالت إنه رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها ولا ذلك المعروف. نعم
في هذا الحال يجوز أن تقبل القصة قوية
أين؟
إذا كان غني فقير،
إذا كان غني فقير ما تطالب، على القول الراجح ما تطالب، قول الصحيح أن الغنية تحت الفقير ما له إلا نفقة فقير.
يجب علم أن
كيف؟
تقبل ذلك؟
نعم معلوم ما له إلا هذا، يعني الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، ولكننا مع ذلك نقول لها انتظر الفرج، فإن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، والسين في قول سيجعل الله تفيد معنى ما هما؟ التحقق وقرب الوقوع، التحقق وقرب الوقوع. إذن يقول انتظروا الفرج، الفرج قريب، لأن الله تعالى وعد بذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا، ثم سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تظن أن المراد سيكون الغنى بعد الفقر، نعم كون الغنى بعد الفقر هذا من اليسر، لكن قد تكون القناعة أيضا قد يجعل الله تعالى الإنسان قنوعا راضيا بما قدر الله له، فيكون هذا العسير عليه يسيرا. حتى لا تقولون إن الآية تخلف وعدها. لو فرضنا رجلين زوج وامرأته كان فقيرين ينتظران الغنى، لأن الله يقول سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولكنه ما حصل الغنى، وش نقول؟ ها؟ نحن نقول إن الآية ما حدثت اليسر بعد العسر، ما قال الله سيجعل الله مالا بعد الفقر، نعم بعد عسر يسرا، ومن اليسر بل قد يكون أعظم من يسر كثرة المال القناعة والرضا بما قدر الله عز وجل